بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدار خيرا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير. من أهم الأمور التي يجب على العبد المسلم أن يعمل به وأن يبذل أسبابه وأن يسعى إلى أن يكون من العاملين به هو الاجتماع وعدم الافتراق، وقد ورد في ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحث على الاجتماع وتنهى عن التفرق والابتداع، تحث على التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنهى عن كل ما يخالف ذلك وعما يسعى في فرقة الأمة وتشتيت كلمتها، حتى تكون الأمة بعد ذلك كالبنيان يشد بعضها بعضا، فهي مسؤولية مجتمعية على كل فرد في المجتمع أن يسعى ببذل أسباب الاجتماع وأن يبتعد عن كل سبب من أسباب الافتراق عن الدين أو الافتراق عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وجد الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق في كتاب الله عز وجل كثير، من ذلك قوله تعالى في الآية التي هي عنوان هذه الكلمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الاعتصام بحبل الله والاجتماع عليه وعدم التفرق عنه من أعظم أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون الاجتماع إلا على حبل الله، وحبل الله هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المولى سبحانه وتعالى بأن الاجتماع وعدم الافتراق من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الشعب المسلم أو المسلمين، قال: واذكروا نعمة الله كيف كنتم فيما مضى أعداء يقتل بعضكم بعضا، ثم لما جاء هذا الدين وبعث هذا النبي عليه الصلاة والسلام أصبحتم إخوانا بعد أن كنتم على شفا حفرة من النار، لما تمسكتم بحبل الله أنقذكم الله عز وجل من النار، وهذا كله من آيات الله وفضله وإنعامه سبحانه وتعالى. وكذلك نهانا المولى عز وجل عن أن نتفرق ونترك الاجتماع كما تفرق وترك الاجتماع من كان قبلنا، انحرفوا عن وحي الله سبحانه وتعالى وعما جاء به أنبياؤهم، وأصبحت كلمتهم متفرقة وأصبحوا شيعا وأحزابا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، أولئك لهم عذاب عظيم. والله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أنه لا يجوز أن نكون كمن كان قبلنا من أهل الكتاب الذين تفرقوا في دينهم وأصبحوا شيعا وأحزابا، فمن فعل ذلك أو سعى في أسبابه فإن له العذاب الأليم يوم القيامة. وهكذا جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام آمرة بالاجتماع، ناهية عن التفرق والاختلاف، حاثة الأمة على أن تكون يدا واحدة على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يد الله على الجماعة، كما في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه، رواه أحمد بن أبي عاصم بإسناد صحيح. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وهذا رواه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم أيضا بإسناد صحيح. ومن الأحاديث الجامعة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق، وكذلك فيه بيان الأسس العظيمة في الاجتماع والبعد عن الافتراق عن دين الله سبحانه وتعالى، لأن الاجتماع لا يكون إلا على أسس عظيمة وأسباب جليلة، وهي أعظم أصول الاجتماع. تدبر معي هذا الحديث، وهو حديث المشهور في السنن، حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وهذا الحديث أيضا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الافتراق سيحصل. قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة. وإن عبدا حبشيا فإن المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيد قاد. وجاءت روايات أخرى في حديث الأرباب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن تدبر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ذكر أن الاختلاف سيحصل، التفرق حاصل، وهو من إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية، ليست الإرادة الشرعية، إن الله لا يحب الافتراق ولا يأمر به. لكن أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أعظم أصول الاجتماع، ومن أعظم أصول الاجتماع التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله والعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو ثواب الله، وأن نبتعد عن معصية الله على نور من الله نخاف عقاب الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى أن نجعل بيننا وبين النار وغضب الله معصية الله وقاية، وذلك بالأخذ بأوامره والابتعاد عما نهى عنه، العمل بالطاعة والبعد والابتعاد عن المعصية. وهذا فيه أن تقوى الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الاجتماع، وأن الرعية والناس كلما سرت فيهم المعاصي والذنوب وانتشرت، كلما زاد افتراقهم وابتلوا بالتنازع والافتراق والخلافات وغير ذلك، وكلما اتحدوا على طاعة الله وسلكوا سبيل الله وتمسكوا بحبل الله كلما كانوا مجتمعين. لذلك لما نرجع إلى الآية الأولى قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ففيه أن أول أساس وأعظم أساس الاجتماع هو تقوى الله والتمسك بحبل الله وهو طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك في حديث الإعراب من أعظم أصول الاجتماع والتمسك بالسنة وعدم ردها وعدم الأخذ بالأهواء والعقول بزعم أنها أو أن السنة تخالف العقل أو تخالف الهوى، فإن السنة الصحيحة لا يمكن أن تخالف العقل السليم، لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين العقل السليم والنص الصحيح، فإن وجد تعارض فهو في عقلك وفهمك السقيم أو أن يكون النص غير صحيح. أما إن صح النص فلا يمكن أبدا أن يأتي الشرع بما تحيله العقول وبما لا يقبله العقل، فإن لم يقبله عقلك فهذا دليل على فساد فهمك وفساد عقلك لا فساد النصوص الشرعية. والأمر بطاعة الله والأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وردت كثيرا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاء الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله في القرآن بأكثر من 30 آية، من ذلك قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن الذي لا يأخذ بالسنة ولا يسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك ولا محالة مخالف لأمر الله وراد لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإن امرأة جاءت إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقالت إني قرأت القرآن ولم أجد فيه تحريم النمص ونتف شعر الحاجبين، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جوابا لها وهو قاعدة عامة في كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وقال رضي الله تعالى عنه إن كنت قرأتيه أي القرآن فقد وجدتيه في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت أين ذاك، أين تحريم النمص، فقال رضي الله تعالى عنه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أقوام يقولون ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لم نجده في كتاب الله لم نأخذه، يقصدون به رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بالقرآن وترك السنة. فقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومن أعظم أصول الاجتماع كذلك هو التحذير من أسباب التفرق، ومن أعظمها في هذا الحديث الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ترك الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الإعراب نرجع إليه قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فأرشد إلى سببين عظيمين من أسباب الاجتماع. الأول تمسك بالسنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، الأخذ بأقوال الصحابة مذهبهم وإجماعهم خصوصا أقوال الخلفاء الراشدين الأربعة، وأمر بشدة التمسك بها قال عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبين في هذا الحديث أن من أعظم أسباب الافتراق والاختلاف والتنازع والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، البدع والمحدثات من أعظم أسباب الافتراق. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السنة ملازمة للاجتماع والبدعة ملازمة للافتراق، السنة ملازمة للاجتماع والبدعة ملازمة للافتراق. ومن تدبر نصوص الشرع من القرآن والسنة وجد النهي عن الإحداث في الدين والتحذير من البدع وأهل الأهواء والبدع كثير في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، يعني يقصد بذلك أهل الإحداث والابتداع في الدين. ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل إلى آخر الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وكان ابن عون رحمه الله يقول كان ابن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيه. وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين ومن بعدهم من السلف إلى عصرنا هذا وهم ينهون عن البدع والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى وينهون عن التفرق عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك سموا أهل السنة والجماعة لأنهم يسعون إلى بذل أسباب الاجتماع ويسعون إلى تحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أهل الأهواء والبدع، بخلاف أهل الأهواء والبدع. من تدبر آثار التابعين والصحابة وغيرهم يجد آثارا كثيرة عظيمة في التحذير من أهل الأهواء والبدع ومجالستهم، فإن مجالستهم من أعظم أسباب مرض القلب والتفرق والتنازع. لذلك كان يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ويقول أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون، إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة. وهذا إجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة وأهل العلم على التحذير من البدع والمحدثات أنها من أعظم أسباب الافتراق والاختلاف. ومن الأمور المهمة التي أرشد فيها أو أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في بيان أعظم أسباب الاجتماع ألا وهو الاجتماع على ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، اجتماع على ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم ومناصحتهم المناصحة الشرعية، ومن مناصحتهم لزوم طاعتهم وعدم الخروج عليهم وعدم تأليب الناس عليهم، ودعوة الناس إلى الالتفاف حول ولاة الأمر بالمعروف وطاعتهم بالمعروف وعدم غيبتهم. فإن هذا من أعظم الخصال والأسباب التي تجمع مصالح الدنيا والآخرة. ويدل على ذلك حديث كثيرة منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ومناصحة ولاة الأمر، نصيحة لولي الأمر كما في حديث النصيحة، دين النصيحة. بيّن أهل العلم أن كلمة النصيحة يدخل فيها جميع حقوق ولاة الأمر، ليس المقصود فقط إرشادهم إلى الحق، بل طاعتهم من النصيحة للمعروف، وعدم الخروج عليهم من النصيحة، وعدم الطعن عليهم من النصيحة، وعدم مناصحتهم النصيحة العلنية، هذا من النصيحة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا الحديث لما ذكره، قال: قد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث. بين الخصال الثلاث، ما هي الخصال الثلاث؟ إخلاص العمل لله، تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ومناصحة أولي الأمر، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. وهذه الثلاث، يقول شيخ الإسلام، وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والدين، وتنتظم مصالح الدنيا والدين. لذلك إذا تدبرنا أحوال المسلمين في كثير من عصورهم وزمانهم، وجدنا أن من أعظم أسباب الفتن التي تحصل على المسلمين وتفريق كلمتهم وحدوث الفتن فيهم هي قضية الخروج على ولاة الأمر. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الخروج على الولاة هو أعظم الفتن إلى آخر الدهر. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، أن ما من خروج حصل عبر التاريخ إلا وكانت المفاسد التي جرت على المسلمين بسببه أعظم من المصالح التي كان هؤلاء يرجونها في خروجهم على ولاة الأمر، في خروجهم على ولاة الأمر. والآيات والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت صريحة بطاعة ولاة الأمر بالمعروف وعدم الخروج عليهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذه الآية بيان أن أعظم أسباب الاجتماع طاعة الله وطاعة الرسول، وكذلك طاعة أولي الأمر بالمعروف. ثم ذكر أن من أعظم أسباب الاجتماع التنازع والاختلاف عدم الرد إلى الله والرسول، عدم الرد إلى الله والرسول. تدبر كيف ذكر التنازع بعد ذكره للأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر، هذا دليل على أن عدم طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر من أعظم أسباب النزاع والاختلاف والافتراق بين المجتمع المسلم. والأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تتجاوز المئات، كلها تحث على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وتنهى عن الخروج عليه حتى وإن حصل منهم الجور والظلم وأخذ الحقوق، فإن الحقين غير متلازمان، إن الحقين غير متلازمين. وهذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن من قال أنه لا طاعة للولاة لأنهم لا يعطوننا حقوقنا، فإن هذا مخالف للنصوص الشرعية، فإن الولاة مأمورين بالعدل والرفق بالرعية وأداء الحقوق، فإن قصروا فإن حسابهم على الله وهم مؤاخذون على ذلك، فعدم العدل من الكبائر. لكن ذلك لا يجعل لك عذرا في عدم طاعتهم وأداء حقوقهم. فإنه كما في حديث وائل بن حجر لما سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فما تأمر؟ وهذه صورة واقعة في المجتمع، في كثير من المجتمعات. فإن حصل هذا الأمر أن الولاة يسألون حقوقهم ويظلمون الرعية، الصحابة سألوا عن ذلك فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعرض عنه، وفي الثالثة قال: اسمعوا وأطيعوا، مع أنه حصل منهم الظلم. قال: اسمعوا وأطيعوا، أي في المعروف، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أي أن الولاة حملوا العدل، فإن قصروا فهم وأخذوا. أنت حملت السمع والطاعة بالمعروف، فلا يجوز لك أن تحتج بتقصيرهم على تقصيرك، أو أن تجعل تقصيرهم حجة لك بعدم طاعتهم بالمعروف. لذلك جاء في مبايعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبادة: دعانا النبي عليه الصلاة والسلام فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. تدبر هذه الكلمة، أثرة أي استئثار، هناك ظلم. ومع هذا قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. وفي حديث أبي ذر قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدعا، مجدع الأطراف، إن كان عبدا مجدع الأطراف. وهذا هو إجماع أهل السنة من السابقين واللاحقين، وهو من أعظم أسباب الاجتماع، وعكسه من أعظم أسباب التفرق والاختلاف. لذلك لما ذكر أبو حاتم وأبو زرعة عقيدتهما عن السلف، وقال في بداية ذكرهما للعقيدة، قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، ثم ذكر جملة من العقائد التي أجمعوا عليها، وقال في هذه العقيدة، قال: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والآثار في ذلك والأحاديث كثيرة جدا، كلها تنهى عن الخروج على ولاة الأمر، وتحث على السمع والطاعة، وأن ذلك من أعظم أسباب الاجتماع، وعكسه وهو الخروج على الولاة من أعظم أسباب الافتراق والإحداث والافتراق والتنازع والتفرق، حتى يكون المجتمع بعد ذلك ليس كالبنيان المرصوص، بل بنيان منهار وبنيان يكاد يسقط على رؤوسه. لذلك الوصية العظمى هي التي قال سبحانه وتعالى فيها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن أعظم أصول الاجتماع قضية التعامل الحسن والخلق الحسن في جميع جوانب الأخلاق الحسنة. فإن المجتمع كلما كان، أو الفرد من المجتمع كلما كان متمسكا بأخلاق الإسلام، كان ذلك أعظم في الاجتماع وأبعد عن التفرق والاختلاف، خصوصا فيما يكون بين الأسر، الزوج وزوجته، والأب وأبنائه، والأم وأولادها وبناتها، وكذلك في الأرحام، وكذلك في عموم المجتمع ومن نخالطهم من الأصحاب. ينبغي أن يكون شعارنا الخلق الحسن والتعامل الحسن والصبر، وأن يصبر بعضنا على بعض، وأن يرفق بعضنا ببعض، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه، وأن ينصح بعضنا بعضا بالمعروف، وأن يرشد بعضنا بعضا إلى الخير وإلى أبوابه، وهكذا حتى تسير هذه السفينة. وكذلك من أعظم أصول الاجتماع وأسبابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الناس كمن يعيش في سفينة، فإذا كان من أسفل السفينة كما في الحديث قالوا آذينا من فوقنا، لماذا لا نفتح فتحة في أسفل السفينة ونأخذ منها الماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم هلكوا غرقوا وغرقوا جميعا. وهكذا المنكر إن لم ينكره الناس وإن لم يتناصحوا بينهم بالمعروف، والإنكار يكون بطرقه الشرعية وليس بالخروج وما ذكرناه من الطعن في الولاة، إن هذا خروج وليس بإنكار منكر، وإن كانوا يسمونه إصلاحا وإنكار منكر، لكن هذا شعار الخوارج وليس شعار أهل السنة. ومن رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأعظم أسباب الاجتماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا شعار الأمة الإسلامية، وبه يقوم مجتمعه. وكلما انتشرت المعاصي كلما انتشرت أسباب الفرقة والاختلاف. ونرجع في ذلك إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض، لما أمروه أو طلبوا منه النصيحة، أول نصيحة قال عليكم بتقوى الله. وهذا ما نذكره الآن، أن من تقوى الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد المسلمين لما فيه الخير والصلاح. وبهذا أختم هذه الكلمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع المسلمين على الخير، وأن يجمع بين الراعي والرعية، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبعد عنا أسباب النزاع والخلاف وأهل الشر والحسد من يريد الشر لنا ولمجتمعنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعات، وأن يبعدنا عن المعاصي والزلات. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.